إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارنا الله وإياكم وجميع المسلمين والمسلمات من النار. إخواني في الله، نحن وأنتم في هذه الجمعة المباركة سنعيش حول أمر مهم جدا. هذا الأمر مطلوب من كل مسلم أن يحققه في عبادته لله سبحانه وتعالى، لا سيما في الصلاة. ومع ذلك الكثير منا قد ترك هذا الأمر العظيم، وهذا الأمر تترتب عليه سعادة الدارين ورفعة الدرجات ومغفرة الذنوب وحط الأوزار، ألا وهو أمر الخشوع. الخشوع في الصلاة يا عباد الله، وحقيقة الخشوع هو السكون والانكسار والتذلل بين يدي علام الغيوب، وهذا محله القلب ويظهر على الجوارح كما يظهر على الأرض الخاشعة التي خشعت من شدة الجدب والقحط. وحقيقة الخشوع في الصلاة أنك يا عبد الله إذا قمت في صلاتك بين يدي ربك واستحضرت قربك من الله سبحانه وتعالى، واستشعرت نظر الله عز وجل إليك وعلمه بما يدور في خلدك وسماعه لكلامك، فحينئذ يأتي اطمئنان النفس فتهدأ النفوس وتسكن القلوب والجوارح وتذل وتخضع وتخشع بين يدي علام الغيوب، فلا يتحرك الخاشع في صلاته ولا يلتفت يمينا ولا شمالا، بل قد جمع كل أمره وهمه وشمله على استحضار ما يقول وما يقرأ من قرآن وما يذكر من أذكار في صلاته، فإنه ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، قال: ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها، ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قبل أن يحرم الخمر تحريما أبديا، وفي تحريمه للخمر في مرحلته الثانية، نهى المؤمنين بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فنهاهم عن قربان الصلاة أو نهاهم عن تناول الخمر في الوقت القريب من الصلاة حتى لا يدخلوا في صلاتهم وهم سكارى، وعلل بقوله حتى تعلموا ما تقولون. فيؤخذ من هذه الآية أنه ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها. ولو نظرت ولاحظت وقلبت نظرك في حالنا نحن معشر المصلين لرأيت العجب العجاب، ولرأيت أن الخشوع أصبح في خبر كان عند الكثير منا، بل قد أصبح عند الكثير منا مستحيلا، قد أصبح عند الكثير منا مستحيل. فذاك يدخل في صلاته وهو سكران بحب الدنيا ومناصبها وبجرد محلاته وتجارته وبحسابه مع شركائه، وذاك قلبه معلق بضيعته وبأرضه وبعقاره، وذاك قلبه مشغول بالزواج، وذاك معلق قلبه بالصور المحرمة، فكل قلبه مشغول بما اشتغل به. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يخبر عن هذا الخطر العظيم الذي سينزل بنا معشر الأمة من المصلين، من المصلين. فقال أول ما يرفع من هذه الأمة الخشوع حتى لا ترى فيها خاشعة. أعلمتم وفهمتم أن الخشوع قد أصبح عند الكثير منا مستحيل وليس له أي وجود وأي تواجد في عبادتنا لا سيما في الصلاة؟ ولذلك الناس على مراتب في خشوعهم في الصلاة واستحضارهم لما يقولونه في صلاتهم. فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن الرجل لينصرف من صلاته وليس له منها إلا عشرها تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها. فالكل منا يحاسب نفسه وليجد ويجتهد في محاسبة نفسه في استحضار الخشوع في عبادته وفي صلاته، فإن المقصود الأعظم من الصلاة هو الخشوع والذل والخضوع بين يدي علام الغيوب، بين يدي الكبير المتعالي الجبار جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. بل منزلة الخشوع من الصلاة كمنزلة الرأس من الجسد، فإذا قطع الرأس انتهى الجسد ولم يصبح له أي فائدة وليس فيه أي صلاحية وأي انتفاع. فكذلك الصلاة إذا انعدم منها الخشوع والخضوع فماذا يستفيد العبد من صلاته إلا التعب والنصب، نسأل الله العفو والعافية. فإذا أردتم يا معاشر أهل الإسلام من الرجال والنساء ومن الجن والإنس الفلاح في الدنيا والآخرة والنجاح والظفر بكل مطلوب وبكل خير وسعادة والنجاة من كل مخوف ومرهوب، فعلينا بتحقيق الذل والخضوع والخشوع والانكسار بين يدي خالقنا جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. يقول ربنا جل جلاله مخبرا بأن الفلاح قد تحقق لمن حقق الخشوع في الصلاة وبغيرها من الصفات الجميلة الجليلة. فقال عز من قائل سبحانه وبحمده: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وإنما تحقق لهم الفلاح إلا لما حين قبل الله عز وجل منهم صلاتهم، لما علم منهم ورأى منهم الخشوع والذل والخضوع بين يديه فقبل صلاتهم لتنفعهم يوم أن يقفوا بين يدي ربهم. فإن العبد حينما يقف بين يدي ربه غدا أول ما يحاسبه عليه من أعماله الصلاة، فإن صلحت صلاته فقد أفلح ونجح، وإن فسد فقد خاب وخسر. وإنما تحرس نفسك وتحصن نفسك من الوقوع في الكبائر والفواحش والبوائق بتحقيقك الخشوع والخضوع في صلاتك بين يدي ربك جل جلاله. قال الله عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولك أن تعجب حينما ترى وتسمع كثيرا من المصلين من المسلمين، تسمع منهم أمورا يندى لها الجبين من الوقوع في الكبائر والتلبس بالمعاصي الكبار والوقوع في الفواحش والبوائق، مع أنهم يصلون. والسر في ذلك أنهم ما حققوا الصلاة التي أرادها الله عز وجل، والتي هي كانت قرة نبينا محمد، قرة عين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهي تلكم الصلاة الخاشعة التامة في أركانها، في سجودها، في ركوعها، في جميع أركانها وشروطها. إن الصلاة الخاشعة تنفع العبد يوم القيامة، وتوجب له بإذن الله عز وجل دخول الجنان والسكنى بجوار النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ربيعة بن أسلم، ربيعة بن كعب الأسلمي، كان يخدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فيأتي له بطهوره ووضوئه، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام يوما من الأيام: يا ربيع سل، فقال: أسألك مرافقتك في الجنة؟ فقال: أو غير ذاك؟ قال: هو ذاك يا رسول الله. قال: فأعني على كثرة نفسك بالسجود، فأعني على كثرة نفسك بالسجود. ويقول الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى أن قال: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين لله عز وجل مقبل عليهما بقلبه إلا وجبت له الجنة، مقبلا عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. فإذا تحقق عندك الخشوع في صلاتك تناثرت عنك الذنوب والأوزار والآثام التي أثقلت الكواهل وسببت الضيق والهموم والغموم في القلوب وسببت القلق عند كثير من المسلمين. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ما من مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها وسجودها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأتي كبيرة، وذلك الدهر كله، وذلك الدهر كله. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: خمس صلوات افترضهن الله عز وجل في اليوم والليلة، من أحسن وضوءها وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وسجودهن كان له على الله عهد، كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل ذلك فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، اسمعوا إلى هذا الحديث العظيم يا معاشر المصلين، حتى نعرف من نحن، فنحن أولئك الضعفاء المذنبون الخطاؤون، نقترف الذنوب بالليل والنهار بجميع أعضائنا وبأقوالنا وأفعالنا، فمن سيغيثنا من هذه الذنوب؟ ومن سيفرج عنا من هذه الذنوب ومن أوضارها وهمومها وغمومها؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام، إن العبد، لاحظ إلى كلمة العبد، لابد من تحقيق كمال العبودية حتى يتحقق لك هذه، حتى تحقق لك هذه الثمرة التي ستسمعها. إن العبد إذا قام في الصلاة أتي بذنوبه كلها، فرفعت فوق رأسه وعاتقيه، فكلما ركع أو سجد تساقطت عنه ذنوبه. الله أكبر، ما أعظمه من حديث. يقول العلماء وهم يشرحون هذا الحديث، المقصود بالصلاة التي تساقط عن العبد هذه الذنوب والآثام والمعاصي هي تلكم الصلاة الخاشعة. فمن حقق الخشوع خفت عليه الصلاة وكانت هي واحته وراحته وقرة عينه وسعادته، بحيث إذا خرج من الصلاة وزاول أعمال الدنيا شعر بنفسه كأنه في ضيق، فإذا ما دخل في الصلاة وعاد إليها استشعر بأنه خرج من هذا الضيق والسجن إلى السعادة والراحة. كما كان إمام الخاشعين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول، يا بلال أرحنا بالصلاة، ولم يقل أرحنا منها يا بلال، ويقول عليه الصلاة والسلام، وجعلت قرة عيني في الصلاة. ولذلك الصلاة عند كثير من المصلين الذين لم يحققوا الخشوع يعانون من ثقل في القيام بها. فإذا ما حققت يا عبد الله الخشوع في صلاتك وجاهدت نفسك وصبرتها على ذلك، خفت عليك الصلاة وكانت هي قرة عينك كما كانت قرة عين الحبيب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولم ترتح ولم تشعر بالسعادة ولا الراحة ولا انشراح الصدر ولا هدوء النفس ولا ذهاب الهموم والغموم، إلا إذا قمت بين يدي ربك مصليا خاشعا ذليلا خاضعا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يخبر ويأمرنا بقوله، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فأمرنا بالاستعانة على أمور الدنيا ونوائبها وشدائدها بالصبر والصلاة، ثم أخبر أن الصلاة كبيرة، أن الصلاة كبيرة وثقيلة إلا على قوم حققوا الخشوع فيها فهي أخف عليهم من كل خفيف. فالصلاة الخاشعة تحث العبد المؤمن على غيرها من الطاعات والمسارعة في ميدان الأعمال الصالحات. يقول الله عز وجل، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، بعد أن ذكر ثلة مباركة من الأنبياء والمرسلين وأخبر عن طاعتهم وعبادتهم لربهم وتعلقهم بالله واللجوء إلى الله بالدعاء وغير ذلك من العبادات، أخبر عن ساب ذلك فقال، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وكأني بكل واحد من السامعين وعنده سؤال في ضميره يدور وفي خلده يدور، وهو إذا كان هذا شأن الخشوع في الصلاة وأهمية الخشوع في الصلاة، فما السبيل إلى الوصول إلى ذلك؟ فاعلموا يا عباد الله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقبل ذلك ربنا جل جلاله، قد أخبر عن كل سبب يعين على تحقيق الخشوع في الصلاة، وحذرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن كل ما يشغلنا عن الخشوع في الصلاة. فإذا أردت أن تخشع في صلاتك فاعلم يا عبد الله أنه لا بد من أن تحقق فيها شروطا وأن تنتفي عن موانع. فمن الموانع التي تمنعك من الخشوع في صلاتك، وهي كثيرة جدا، ذكرها العلماء في كتبهم وتناولوها بالشرح والتفصيل، ونذكر ثلة مباركة منها. فمن هذه الموانع يا عباد الله ألا تقوم إلى صلاتك وأنت تدافع الأخبثين البول والغائط، ولا تقوم إلى صلاتك وأنت جائع والطعام قد أحضر وقد تعلق قلبك بالطعام، فإن من دخل في صلاته وهو يدافع مثل هذه الأمور يكون مشغول بمدافعتها، فينشغل قلبه عن أهم شيء في الصلاة وهو الخشوع فيها. قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إذا أراد أحدكم الخلاء وأقيمت الصلاة فليذهب إلى الخلاء. وقال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. ومن هذه الموانع أن ترمي ببصرك في موضع سجودك، ولا تعبث ببصرك يمينا ولا شمالا، ولا ترفعه إلى السماء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم في الصلاة أو لا ترجع إليهم، وفي رواية: أو لتخطفن أبصارهم. وألا تأتي إلى الصلاة وقد غمرك النوم والنعاس والكسل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لمن قام يصلي الليل وهو يعاني من شدة النوم والنعاس: إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. وألا يدخل في الصلاة أو ألا يصلي في مكان وفيه ما يشغل سمعه من الأصوات ومن اللغط، كأن يصلي أمام أناس يتحدثون، أو في أماكن فيها ضجيج وأصوات، أو يصلي وآلة التسجيل مفتوحة، وألا يصلي وأمامه ما يشغل بصره من الخطوط والنقوش والألوان والخطوط التي في الثياب في ثوبه أو في ثوب غيره، فإن هذا مما يمنع العبد من الخشوع. وأعظم من ذلك ما يشغل الأبصار التصاوير الموجودة على كثير من ملابس المسلمين، وهذا لا يجوز لمسلم من مصلي أن يدخل في صلاته أن يصلي منفردا أو مع الناس في المسجد، ومع الناس في المسجد أعظم أن يصلي وفي ثوبه أو على ثيابه تصاوير ذوات الأرواح، وهذا هو أخطر شيء. فهذا من مكروهات الصلاة، بل من أشد مكروهات الصلاة، بل بعض العلماء جعل ذلك من المحرمات. ها هو سيد الخاشعين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: وقد صلى في خميصة ذات أعلام لها خطوط، فنظر إلى أعلامها فشغلته في الصلاة بعض الشغل، فلما انتهى من صلاته قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهل وأتوني بانبجاليتي، فإنها شغلتني أو ألهتني عن صلاتي آنفا. ولما أوتي إليه بثوب حرير فلما صلى فيه وانتهى من صلاته نزعه كالكاره له وقال: لا ينبغي هذا للمتقين. وسترت عائشة أم المؤمنين سهوة لها بقرام فيه تصاوير، فصلى إليه النبي عليه الصلاة والسلام، فلما فرغ من صلاته وقد على الغضب وجهه الكريم عليه الصلاة والسلام، فقال: يا عائشة أميطي عنا قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. بل لا يجوز أو يكره للعبد أن يصلي أمام من يقرأ القرآن، فإن هذا يشغله في صلاته. ولا ينبغي لمن أراد أن يقرأ القرآن وهناك من يصلي في المسجد أن يشغل المصلين برفع صوته بقراءة القرآن، بل يخفض صوته. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: ألا كلكم مناجي ربه، فلا يشغلن بعضكم بعضا أو لا يؤذين بعضكم بعضا، وفي رواية: لا يرفعن بعضكم على بعض في القراءة، وهو يقرأ القرآن. ومن أعظم ما يمنع عنك الخشوع يا عبد الله لبس الحرام وأكل الحرام وتناول الحرام. كيف ستخشع وأنت تنظر وتقلب بصرك في المواقع والقنوات التي تحمل الصور الخليعة والمحرمة؟ كيف ستخشع وأنت تغتاب وتنم؟ كيف ستخشع وأنت تأكل الحرام وأنت تشهد الزور وتكذب على الله وعلى رسوله؟ كيف ستخشع وأنت تقطع أرحامك بل وتعق والديك؟ لأن المعاصي يا عباد الله تقسي القلوب، وإذا قست القلوب جفت الأعين وذهب عنها الخشوع. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب ومعصية وخطيئة، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد يا عباد الله، وإنه مما يجب على العبد في صلاته أن يستحضر أنه يناجي ربه وأن ربه بينه وبين قبلته. فعيب عليك يا أيها المصلي، عيب عليك أن تلتفت ببصرك وأن ترمي ببصرك يمينا وشمالا، وأعظم من هذا الأمر أن تلتفت بقلبك إلى غير الله فتدخل في صلاتك وتلتفت إلى دنياك أو إلى غيرها أو إلى غير ذلك مما هو أعظم. بل ربما بعضهم ربما دخل في الصلاة وقلبه معلق بالذنوب والمعاصي. عيب عليك وعار عليك يا عبد الله، يا أيها المصلي، أما تستحي من ربك؟ أما علمت أن ربك مطلع على قلبك في كل حال؟ وكذا ومن ذلك الصلاة، فكيف يسوغ لك أن تدخل وقلبك ملتفت إلى غير الله؟ فكيف تدخل وقلبك معلق بالذنوب والمعاصي؟ يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو يصور لنا عظم الصلاة وشأن الصلاة وكيف يكون الرب مع عبده وهو يصلي لربه، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته. لا يزال الله أي مستمر في الإقبال، رب العالمين يستمر في الإقبال على العبد في الصلاة ما لم يلتفت إلى غير الله، فإذا التفت إلى غيره انصرف عنه. انظر إلى خسارة يخسرها من يضيع الخشوع في الصلاة، وهو أنه يخسر إقبال الله عز وجل عليه في الصلاة. ومما يعينك يا عبد الله على الخشوع في الصلاة أن تدخل في صلاتك وأنت مودع لهذه الدنيا، فتخيل أنه قد نزل بك ملك الموت الآن وقبل أن تصلي صلاة الجمعة، فطلبت منه أن يؤخرك إلى أن تصلي ركعتي الجمعة فسمح لك، وأنت تصلي وبينما أنت تصلي وأنت تعلم أنك بعد أن تسلم من هاتين الركعتين سيأتي ملك الموت ويقبض روحك، كيف ستكون هذه الصلاة؟ ستكون في غاية من التمام والخضوع والخشوع لعلام الغيوب. فكم من إخوان صلوا معنا الفجر ولم يصلوا معنا هذه الصلاة، فهل يبعد علي أو عليك أن نكون من هؤلاء؟ أن نكون ممن نصلي هذه الصلاة ثم لا نصلي صلاة العصر بعدها؟ يأتي رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقول: يا رسول الله عظني وأوجز، فقال عليه الصلاة والسلام: صلي صلاة مودع، صلي صلاة مودع. ويقول عليه الصلاة والسلام: اذكر الموت في صلاتك، اذكر الموت في صلاتك، فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته لحري أن يحسن صلاته. وصلي صلاة رجل لا يظن أنه يصلي صلاة بعدها، وإياك وكل ما يعتذر منه غدا. فاذكر الموت في صلاتك، وما بعد الموت فإنك سوف تخشع وتحسن صلاتك ولا بد. فبينما أنت في بيتك وقد سمعت النداء للصلاة، فاستحضر النداء عليك حينما تخرج من قبرك، لأجل أن تقف بين يدي ربك يوم القيامة، واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. وبينما أنت قد توضأت ودخلت المسجد وصليت تحية المسجد وجلست في المسجد منتظرا لإقامة الصلاة، استشعر في هذه الأثناء وفي هذه الغضون انتظارك غدا يوم القيامة لمجيء ربك للجزاء وللحساب ولفصل القضاء بين العباد. وبينما أنت قد أقيمت الصلاة وقمت لتسوي الصفوف مع المصلين، تذكر يوم القيامة حينما ينادي المنادي باسمك: أين فلان ابن فلان؟ فإذ بك قد جيء بك ومعك سائق يسوقك للحضور بين يدي ربك، وعليك شاهد يشهد عليك، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. وبينما أنت قد دخلت في الصلاة فاستشعر أنك واقف بين يدي الله، وأن هذا الوقوف في صلاتك في هذه الدنيا يهون عليك الوقوف غدا بين يدي الله عز وجل، يوم أن تقف بين يدي الله ويخلو بك ويضع عليك كنفه، ثم يذكرك فيقول: يا عبدي فلان ابن فلان، أتذكر يوم كذا وكذا حينما عصيتني بالقول الفلاني أو بالفعل الفلاني، حينما نظرت إلى الحرام واستخفيت عن الناس ونسيت نظري إليك، حينما ذهبت إلى المكان الفلاني واقترفت الجريمة الفلانية وتخفيت عن الناس ونسيت أني مطلع عليك وأني حاضر وشاهد على عملك؟ فاستحضر مثل هذه المعاني. فبينما أنت قد انتهيت من هذه الصلاة الخاشعة الذي قد خشعت وخضعت فيها بين يدي ربك، حينما سلمت تذكر حينما تنصرف غدا، حينما تنصرف غدا بين يدي الله عز وجل، فأنت بين أمرين: إما أن تنصرف إلى النار وتكون من أهل السعير والزقوم والضريع والحميم والغساق، وإما أن ينصر بك إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فإنه كما سمعتم أول ما سنحاسب عليه صلاتنا غدا يوم القيامة، فإن صلحت فقد أفلحنا ونجحنا، وإن فسدت فقد خبنا وخسرنا. نسأل الله العفو والعافية، وإما يعيننا على الخشوع في صلاتنا يا عباد الله أن نأتي إلى الصلاة بجد واجتهاد وفرح وسرور يغمر القلوب وبنشاط، وألا نأتي إليها ونحن كسالى، ولا نقوم إلى الصلاة ونحن كسالى، فإن الكسل يمنع عنك الخشوع في الصلاة. والكسل في الصلاة ليس من صفات المؤمنين، وإنما من صفات المنافقين، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله، ولا يذكرون الله إلا قليلا. وإما يعيننا على الخشوع في الصلاة أن نتأمل وأن نتدبر وأن نتفكر ما نقرأه من القرآن، لا سيما فاتحة القرآن، فاتحة الكتاب، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الشافية الكافية النافعة. الحمد لله رب العالمين، ولذلك سماها ربنا عز وجل الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الرب حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الرب أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الرب مجدني عبدي، أو قال مرة فوض إلي عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الرب هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الرب هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فلو تأملت هذه الآيات العظيمة وهذه السورة العظيمة التي ذكر فيها بعض المفسرين أن فيها 10,000 فائدة، فاتحة الكتاب فقط يا عباد الله التي نقرأها ولا ندري ما نقول فيها، بل الكثير منا معاشر المصلين إذا انصرف من صلاته وسئل ماذا قرأ الإمام في الصلاة ما يدري ماذا قرأ الإمام في الصلاة. فنسأل الله عز وجل العفو والعافية، فمن حقق الخشوع في الصلاة فإنه سيكون علاجا ودواء لما يجده في نفسه من كسل ومن توان في صلاته ومن عدم فائدة في صلاته. فأسأل الله عز وجل بأسمائه وصفاته وجماله وجوده وكرمه وإحسانه أن يأخذ بأيدينا وأيديكم إلى البر والتقوى ومن العمل ما يرضى. نسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك بجمالك ونور وجهك وعظمتك وكبريائك وجميع أسمائك وصفاتك يا حي يا قيوم أن تحفظ اليمن وأهله، وأن تحفظ اليمن ومقدراته ووحدته من مكر الماكرين وعبث العابثين وتآمر المتآمرين. اللهم احقن دماء أهل الإيمان، اللهم احقن دماءنا ودماء المسلمين أجمعين، اللهم احفظ أعراضنا وأعراض المسلمين. اللهم ومن مكر بنا وببلادنا ومكر بالمسلمين وبلدانهم اللهم عليك به فإنه لا يعجزك، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.